بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في استدلال العمي على وضع ألفاظ العبادات للعامة من الصحيح والفاسد، وبالضبط كان كلامنا في استدلال هؤلاء بالحديث النبي المعروف والموجه إلى المرأة الحائضة: دعي صلاة أيامها أقرأك. وقلنا لصاحب الكفاية ردون، وقد رفضنا ذلك الرد منه قدس سره. وقلنا أن الدليل إذن ليس صحيحا، مناقشتنا فعلا الآن في دليل على مستدل، فنقول كلمة الصلاة ونهي عنها هذا في هذا الحديث الشريف فيه احتمالات ثلاث. مع قطع نظر عن كلمات العالم نوافقهم في بعض هذا الكلام أو نخالفهم، مع قطع نظر نحن كأننا الآن سمعنا حديث نريد نفهمه. على الاحتمال الأول أن يكون مقصودهما صلى الله عليه وآله إن صحة النسبة من أنه مقصود من لفظ الصلاة الماهية التي اخترعها هو وابتدعها هو صلى الله عليه وآله، أو الله سبحانه وهو بلغ عن ذلك التشريع والاختراع. فيكون معنى هذا الحديث على هذا يعني تلك الصلاة التي ابتدعها المولى الجليل أو الرسول العظم صلى الله عليه وآله، بل أتركيها هذا أيام العادة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إخوتي الأجلاء أن يكون مقصود من لفظ الصلاة ما تعتبرينه أنت أيتها الحائضة صلاة أنت باعتبارك، لأنه مركب مركب اعتباري، ما تعتبرينه أنت صلاة أنت ومن حولك من عامة الناس، هذا تعتبرونه صلاة اتركوها، هذا اتركيها في أيام العادة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن رسول العظم كان في مقامه بيان قيود الصلاة المشروعة، أن الصلاة المشروعة كما صلاة الظهر لا تقع قبل زوال الشمس كذلك لا تقع في أيام هذا أيام، يعني مقيدة نفس ذلك المجعول الشرعي مقيد ومضيق، وهذا ولا يتحقق هذا في أيام هذا مقيد. هذا الاحتمال الثالث. ندعي على الاحتمال الأول فاسد، لا يمكن أن يهمل الحديث الشريف على الاحتمال الأول، وهو أن يكون مقصوده صلى الله عليه وآله تلك الماهية التي ابتدعها الشارع المقدس عليك يا أيتها الحائض اتركيها، لا تحققيها، لا تحققي تلك الماهية أيام هذا على ما ممكن. لما؟ لأن الأمور الاعتبارية هذا ماهية ومصداقا بيده من بيده الاعتبار، لا يخرج الأمر الاعتباري من يد المعتبر أبدا، إذا خرج لم يكن اعتباريا نسان. هذا كذلك كما أن وجوده ماهية ومصداقا واستمرارا كله بيد المعتبر. فمعنى ذلك لو فسرنا الحديث بالاحتمال الأول، معنى ذلك الشارع يقول تلك الماهية التي أني أجعلها وأفرادها التي أني أوجدها، هذا أنت تركي. إذا كان هو الشارع جعل تلك الصلاة أيام الحيض بالله عليه، هذا حيض، هذا ليس له حل ولا ربط في ذلك، هو يعتبرها صلاة، هو يعتبرها صلاة وأني ما يعتبر، فلا تكون مسؤولية على، فلا يعقل شرعي يقول هذه التي أني حققتها أنت لا توجديها، غير معقول. هذا هو من محققات المولى، من موجدات المولى، مو موجداتي أنا حتى يكون هذا. ولذلك هنا كنا أرجو المعذرة، فمثال هذا كريه جدا أذكره في خدمتكم، هذا الشارع نهى زانيين عن الزنا لم يمنعهما عن تكوين الطفل بتلك النطفة الفاسدة، الله كونه نہیں فقط عمدنا فقط مقدمات ہیں. هذا تكوين الطفل. اما تكوين الطفل شعر سيقول لا تكونا الطفل من هذه النطفه الفاطمه الى معنى فيقول انت جيت كبنا مو انت جيت كبنا ما الى معنى تمام. هذا المعنى وهو نهي عن الماهيات الجاليه لا تتعقل في الامور الاعتباريه وانما تتعقل في الامور التكوينيه. مثلا مركب أكلة مركبة من عدة أمور. هذا المخترع أصل المخترع لهذه الأكلة قال يا أولاد الحلال لا تأكلوها وراء هذا غروب الشمس عندما أكلوها قبل غروب الشمس وأن يتمكن أن يأكلها قبل غروب وبعد الغروب لأن هذا المركب التكويني بعد تكونه خرج عن قدرته المكون. هذا لم تبقى في قدرته هو هذا حتى هذا بل أن لا أتمكن أو لا أتمكن هو يمكنه هو أن يمنعني ولكن لا يمكنه أن يسلب فردية هذا الفرد عنه. في الأمور التكوينية هذا يمكن هذا وأما في الأمور التشريعية والاعتبارية فغير معقول. هذا كلامنا بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إخوتي الأجلاء هو أن يكون مقصود ما تعتبرينه أنت ومن معك من عامة الناس صلاة لا تصلوها. هذا معنى هو بل اسم معنى ذلك الصلاة موضوعة لما يعتبره المصلي صلاة لا لما وضعه المولى. هذا لا يكون به عاقل أصلا لأن المهية هذا حكمة الوضع اقتضت أن يدع الشعر الألفاظ للماهيات الابتداعية والاختراعية لأجل التفهيم والتفاهم. هو اخترع وابتدع معية ولم يدعها لفظا ويتوقف أن يتحقق مسمى إن اعتبرت هذه مرعى هذا المعطي به صلاة. هذا غير معقول. الاحتمال الثاني مرفوض هنا من أساسه. فإذا بطل الاحتمالان إخوتي الأجلاء تعين الاحتمال الثالث لأن حسب الاستقراء عندنا ثلاث احتمالات. حسب الاستقراء وتتبع من باب السبر والتقسيم هذا عندنا احتمالات الثلاث فقط. والاحتمال الثالث ماذا يعني؟ أن الشعر كان في مكان التشريع كانت تلك الصلاة المجعولة مقيدة بأن تكون في غير أيام الحيض. هذا إن قلنا هذا ويمكن أن نعبر بناء على أن الشرطية حكم وضعي مجعول نقول أن الشعر كان في مكانه بأن شرطية الصلاة شرائط الصلاة وهو أنها لا تتحقق هذا في أيام هذا كما يكون صلاة الظهر لا تتحقق قبل زوال الشمس كذلك بل لا تتحقق الصلاة في أيام الأداء كما قال في الحج على الحج أشهر معلومات يعني لا يتحقق الحج قبل في خارج تلك الأشهر كذلك هنا يقول الصلاة لا تتحقق في أيام الأداء. فإذا إما في مكان جعل الشرط إن قلنا شرط مجعول هذا شرعا هذا في محل كان في أحكام الوضعية وإن قلنا ليس مجعولة فالشعر كان في مكان هدبيان حدود الصلاة وأنها مقيدة ولا يتمك مقيدة بأن لا تكون في أيام العادة. هذا هو الفقه الحديث وبذلك يتبين نحن نقدنا المقدمة الأولى في دليل المستدل وهو أنه قال حكم تكليفيون هذا نهي موجه إلى الحائض بترك صلاة هذا التي ابتدعها المولى في أيام العادة. فجعلنا الأمر إرشاديا إرشاد إلى شرطية خلو الحائض عن أيام الحيض. فرق بين ما فعلنا نحن واعتبرنا أمر إرشاديا وبين ما فعله صاحب الكفاية إذن جعل إرشاديا. هو كان إرشاديا إرشاد إلى أن المرأة الحائض عاجزة وغير قادرة على الصلاة له هذا مشروع شرعا مجروع مجعول شرعا وهذا هذا الذي فعله في الكفاية. نحن قلنا لا إرشاد إلى شرطية التي بيد المولى أو إلى تكييد المجعول، هذا هو الذي هو بيد المولى. أما بيان أنت تقدر أو ما تقدر، هذا مو ليست من ولاية المولى أبدا. وظائف المولى لا تعبر الشرط أنت ما تقدر تعبر، هذا هو بعقله شو يقدر ومن يقدر، ليس من شأن المولى. فليس من شأن المولى بيان أن هذا مقدور للعبد أو ليس مقدورا للعبد، حتى يقال أن المولى في مكان تشريع يرشد العبد إلى مقدوراته وإلى ما ليس بمقدور، هذا ليس من شأنه. هذا الذي كان نتيجة كلام الكفاية، نحن فعلنا أنه إرشاد إلى ما بيده المولى لا ما بيده العبد. هذا ما كان عندنا إخوتي جل ملخصان هذا فيما بما يتعلق بهذا الحديث الشريف والاستدلال بهذا الحديث الشريف على المدعى. استدل القوم أيضا هذا في بمسألة النذر، تعلق النذر بترك الصلاة في الأمكنة التي تكره الصلاة فيها كالصلاة في الحمام أو في بيوت النار أو نحو ذلك من الأمكنة التي نهينا عن الصلاة فيها، وحملت تلك النواهي في كلمات فقهائنا الأبرار لكراهة التي فهموها، هذا مقصود على الكراهة بمعنى بل يعني نقصان في الأجر ونحو ذلك، ولم يفتوا بحرمة الصلاة. الاستدلال بهذا مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى صحة تعلق نذر أو اليمين، إذا نذر يمينه والعهد يتحقق قطعا، نذر والعهد واليمين يتعلق بترك الصلاة في المكان المكروه. والمقدمة الثانية أنه إن فعل تحقق الحنث، يعني تجب الكفارة، كفارة العهد واليمين هذا والنذر، خلف النذر يتحقق. هاتان المقدمتان أساس هذا في هذا الاستدلال، وإلا كما قلنا في محله أنه في الفقه يعني أنه تعلق النذر محل إشكال، إذ يشترط في تعلق النذر أن يكون متعلق النذر راجحا شرعا قبل تعلق النذر، لأنه ترجعان ينشأ من تعلق النذر. إذا كان هذا فكل المباحات هذا يصير تعلق النذر بها، تمام، مع أنه لا يقول به فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. فإذا وبما أن صلاة في الحمام عبادة وصحية، هذا كما اتفقت كلمة فقهاؤنا الأبرار على ذلك، فهي راجحة من حيث فعلها، فلا يكون تركها مع قطع النذر عن تعلق النذر راجحا. فتعلق النذر من أساسه عندنا محل إشكال، ولكن قلنا هذا ليس كلامنا في الفقه إنما كلامنا في الأصول. هذا كلام في الأصول يعني نأخذ هاتين المقدمتين كأصل موضوعي مفروغا عنه، ومع قطع النذر عن إشكالاتنا في الفقه فيه، فنقول أن هناك مقدمتان ثابتتان أو مفروضتان الثبوت، وهما صحة تعلق النذر وتحقق الحنث بمخالفة هذا النذر. بناء على هاتين المقدمتين، لو كان لفظ الصلاة موضوعا لخصوص الصحيح، فمعنى ذلك أن النذر تعلق بترك هذا صلاة صحيحة، ومعلوم أن الصلاة الصحية بعد تعلق النذر غير مقدورة، فإذا لم تكن مقدورة هذا فلا هذا يوم فيلزم من ذلك عدم صحة النذر. فمن تعلق النذر بخصوص الصلاة الصحية يلزم عدم تعلق النذر، وهو محال، كل مورد يلزم من فرض وجوده العدم عدم ذلك الشيء فهو معلوم. هذا لب الاستدلال في هذا جر وعقد، نحن جر عقد نتركها إن شاء الله تعالى، هذا نحاول في هذا نخوضها هذا بالطريق المستقيم إلى لب المطلب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.